إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض. في هذه الحلقة ولربما بعض الحلقات القادمة سنخصص الحديث عن فساد أمريكا في العالم، ليس من حيث الجانب العسكري والقتل وسفك الدماء كما فعلنا في الحلقات السابقة، بل من حيث الجانب الاقتصادي وأثر سياساتها الإجرامية على تدمير حياة البشرية والناس. وكما نلاحظ في بلدنا ما للحصار الاقتصادي من آثار على المستوى المعيشي للمجتمع اليمني، بعد أن بذل عملاء دول العدوان في النظام السابق أقصى جهودهم في تدمير الاقتصاد اليمني من الداخل وبكل الأساليب، فالتلاعب بالجانب الاقتصادي لدى الناس لا يقل خطرا وأثرا عن المعارك الحربية والقتال بالأسلحة الفتاكة. وكما يقال، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وفي الواقع يهدف ضرب الجانب الاقتصادي والسيطرة عليه إلى أهداف أبعد من الحرمان المعيشي والتجويع، وإن كان هذا بحد ذاته جريمة إنسانية بكل المقاييس في حق هذه الشعوب المستضعفة. ولا بد لنا من العودة في البداية إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لطرح مسألتين كمقدمة لهذا الموضوع، ومن ثم نستعرض جرائم أمريكا الاقتصادية بحق شعوب العالم وبحق الشعب اليمني بالذات. هاتان المقدمتان هما: الأولى، وجود نظام اقتصادي في دين الله سبحانه. فمن الطبيعي كما قلنا عزيزي المستمع، بما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر والعالم، فإنه سبحانه قد أوجد نظاما هو الصالح للعيش في الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن أوجه هذا النظام النظام الاقتصادي والمعيشي، وهو ما عبر عنه في القرآن الكريم بالرزق في الكثير من الآيات. وقد تكفل سبحانه وتعالى بتعليم المخلوقات جميعها كالطير والنحل والنمل كيفية تحصيلها لرزق. يقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهناك الكثير من النماذج في القرآن الكريم تحدث عنها الله سبحانه وتعالى عن كيفية إلهام ربنا سبحانه وتعالى لها لكي تحصل على رزقها، كما هو في قضية النحل. ولا شك بأن الإنسان وهو على رأس هذه المخلوقات وهو خليفة الله في أرضه، لا يمكن أن يتكفل الله سبحانه وتعالى برزق من هو دونه دون أن يتكفل برزق من سخر له السماوات والأرض. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول تعالى في آية أخرى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يعني وأنتم، وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. وبعد أن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى تكفل للإنسان بالرزق، فإنه قد أوجد له قوانين تنظم له تحصيل هذا الرزق والتعامل فيه بين أبناء الجنس البشري، سواء في الجانب التجاري أو حتى الجانب العبادي أو جانب الإنفاق أو أي جانب آخر يتعلق بالمال والثروة. فالله سبحانه لا يمكن أن يتحدث عن الرزق للإنسان وكفالته له دون أن ينظم له وسائل معيشته ونظام اقتصاده وتعامله مع هذا الرزق بما يتناسب وإمكاناته العقلية والجسدية والاجتماعية وبما يتناسب ومكانته في نظام التكوين. وتفاصيل النظام الاقتصادي في دين الله والإسلام موجودة في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب كغيرها من الأحكام التي تنظم حياة الإنسان. ونذكر هنا طرف من بعض آيات القرآن الكريم التي نبهت على هذا الجانب، مثلا قوله سبحانه وتعالى في جانب الإنفاق سواء على المستوى الفردي أو الجماعي: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى في باب المعاملات والتجارة: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى في باب التجارة أيضا: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وفي باب القرض والإقراض تفاصيل كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية المعروفة بآية المداينة أو التداين، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. إذن فادعاء أن الإسلام لا يمتلك نظاما اقتصاديا هو ادعاء عار عن الصحة، نابع من نظرة ضيقة وخاطئة جدا للدين تحشره في زوايا المساجد. وهذه النظرة الضيقة تخدم الشيطان، لأنها تشكل مدخلا لاستبدال النظام الاقتصادي الأصلح لحياة البشرية بأنظمة فاسدة يخترعها الإنسان متوهما صلاحها، ويمدها الشيطان وحزبه كما نلاحظ في عصرنا بما لديهم من إمكانات فكرية ومادية ليمكنوها هي من التنفيذ على أرض الواقع، بدلا من النظام الأصلح الإلهي للإنسان في معيشته واقتصاده. أرحب بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن أننا سنتحدث في هذه الحلقة عن مقدمتين رئيسيتين. الأولى كانت عن أنه يوجد نظام إلهي موجود في دين الإسلام يعتني بشؤون الإنسان المالية والمادية ومعيشته واقتصاده. وهنا نتحدث عن المقدمة الأخرى، وهي الحديث عن دور الشيطان في الفساد الاقتصادي والمعيشي للبشر. نقول لمن يعتقد بأن الشيطان الرجيم له علاقة فقط بحرف الإنسان عن القيام للصلاة والالتزام بالصوم وما شابه كما هو شائع لدى الكثير من المسلمين للأسف، نقول له: راجع كتاب الله سبحانه وتعالى، ستجد الشيطان توعد الإنسان بأن يتدخل في جميع مفاصل شؤون حياته. ومصداقه ما ذكره الله سبحانه وتعالى نقلا على لسان إبليس حيث قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإغواء إذن هنا يشمل جميع نواحي حياة الإنسان، لأنه يغويه في جميع مفاصل حياته. فهذا يعني أن الشيطان سيبحث عن نقاط الضعف في أي مجال في حياة الإنسان ليستهدف دينه وحياته بوضوح. ولكن لما حشر الكثير من الناس فهمهم وتصورهم للدين في زاوية المسجد أو مجرد لبس الحجاب للمرأة مثلا وغيرها من مظاهر التدين، وهي بالطبع من الواضحات في الدين الإسلامي، لكن لما أصبح الدين فقط مجرد مظاهر عند معظم المسلمين، كان من الطبيعي أن يظنوا أن استهداف الشيطان لدين الإنسان هو استهدافه لمجرد ذهابه للمسجد أو إغوائه لشرب الخمر الحرام مثلا، وغيرها من مظاهر التدين والشعائر العبادية. وبالتالي وفي غفلة من الإنسان المسلم استطاع الشيطان وحزبه التصرف في بقية المجالات الإنسانية والتلاعب بها وإفسادها، لأن المسلمين لم يحرصوا على أن يحصنوا سياساتهم واقتصادهم وبقية شؤون حياتهم من الحيل الشيطانية والفساد والبغي كما يفعلون بالنسبة لصلاتهم على سبيل المثال. فالفساد المعيشي والاقتصادي يعتبر من المصاديق البارزة في هذا الجانب، واستهداف الشيطان للجانب الاقتصادي في الحياة البشرية بشتى الحيل، لدرجة أن القرآن عده شريكا للإنسان في أمواله، حيث قال سبحانه وتعالى على لسان إبليس: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والاحتناك هنا يشابه أن الإنسان يضع اللجام على فم الحصان وما شابه، وكأنه يشبه الإنسان بالمطية التي سيمتطيها. ثم يقول سبحانه وتعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذه الآية فيها الكثير والكثير من الأبحاث المهمة حول إبليس ومشاريعه، لكن ما نريد طرحه هنا هو مشاركة الشيطان لذرية آدم عليه السلام. إذن فالشيطان أصبح يمتلك سلطة غير الوسوسة التي كانت هي البداية فقط، إنه يمتلك رجالا وأموالا ودولا وإلى آخره. ولا أعتقد أن هناك شخصا في العالم قد قام بإعلان تبرعه بجزء من أمواله للشيطان، أو أن شخصا آخر أعلن بأنه قرر مقاسمة أمواله في البنك مثلا مع الشيطان ليأتي الشيطان ويستلم هذه الأموال أو يسجلها باسمه. إن أي من هذا لم يحدث ولن يحدث. فلا يبدو إذن أن معنى مشاركة الشيطان للناس في أموالهم تعني هذا المعنى الساذج. فالأموال والثروات الموجودة على الأرض والتي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان لا يبدو أن هناك شخصا يتصرف بها غير الإنسان نفسه، لكن الكثير من هذه الأموال والثروات تدخل وبيد الإنسان نفسه أيضا في مشاريع تصب مخرجاتها في مصلحة أهداف الشيطان وأنظمته التخريبية والتدميرية لإفساد البشرية. عجيب جدا، أليست هذه مشاركة للشيطان في الأموال؟ فمثلا عندما يستخرج آل سعود وغيرهم من حكام الخليج النفط بكميات هائلة، وهو من الثروات التي منحها الله سبحانه وتعالى للبشر ليصلحوا بها شؤون حياتهم، عندما يعطيها آل سعود لساداتهم من أمريكا والصهيونية، ويقوم هؤلاء بصناعة القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل وتدمير المجتمعات البشرية والإفساد في الأرض والهيمنة على الاقتصاد في العالم لتجويع الشعوب، ألا يعد الشيطان بهذا مشاركا للناس والبشر في ثرواتهم؟ نعم إنها شراكة، ولكنها أسوأ أنواع الشراكة، الشراكة التي تدمر وتضر، وكأن الإنسان يقتل نفسه بنفسه. نرحب بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. في هذه الفقرة سنتحدث عن بعض مظاهر الفساد المالي والاقتصادي وارتباطها بالشيطان، والعنوان العام للمشروع الشيطاني الاقتصادي هو دائما يتسم بحالة من التشاؤم والتخويف من الفقر بشكل مستمر. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. طبعا حالة القلق المستمرة والخوف من الفقر وحالة التشاؤم التي تصيب الإنسان في هذا الجانب تجعله يسعى بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتأمين معيشته ونفسه من الفقر، وهو ما ذكره القرآن الكريم وكشف مخطط الشيطان. فمخطط الشيطان أن يهول لك مسألة الفقر وقلة المال ويجعلها دائما حاضرة أمامك بحيث تصبح همك الأول والأخير تصحو عليها وتنام عليها. وعندما يتملكك الخوف تماما من هذه المشكلة يوسوس حينها لك الشيطان بارتكاب الفحشاء، والفحشاء تعبير عن الجرائم المنكرة الأخلاقية وغيرها، وكأنه يأمرك لشدة إسراع الشخص الذي يخاف من الفقر إلى ارتكاب الفواحش خوفا على دنياه أن تضيع من بين يديه، وهو لا يعلم في الواقع أنه خسر الدنيا والآخرة. وهذا كله بعكس المشروع الإلهي المتفائل والواثق من الرزق، كون الرزاق كما قال سبحانه وتعالى هو الواسع العليم وهو القادر على كل شيء، كما أنه سبحانه وتعالى هو الكريم المعطي. بعض النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للفساد الاقتصادي نذكر طرفا منها. فعلى سبيل المثال أكل الأموال بالباطل، يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طبعا عنوان أكل الأموال بالباطل عنوان كبير وعام جدا ويدخل فيه الكثير من الفساد الأمريكي الاقتصادي. أيضا الربا، يقول سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكذلك يذكر سبحانه وتعالى في آية أخرى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وكذلك في آية أخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كذلك مسألة الاحتكار كما يشار إليها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن مصادق الفساد الاقتصادي كذلك هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتقليل أو التطفيف في الأوزان والتلاعب بها، وهو نوع من التلاعب في الجودة بالبضائع كذلك. يقول سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أخيرا أيضا من بعض الموارد التي يمكن الإشارة إليها هي قضية السرقات والاختلاس وغيرها سواء كانت فردية أو عامة، كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ونلاحظ بالذات في الآيات السابقة علاقة اليهود والأحبار وأهل الكتاب بالفساد الاقتصادي بشكل واضح، كما أشارت الآيات أنهم يجيزون لأنفسهم أكل أموال الناس بالباطل، يجيزون لأنفسهم الربا، يجيزون لأنفسهم استحلال أموال الآخرين، وهذه هي عقيدتهم المنحرفة وما زالت تطبق كما سنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة. فقط نريد أن ننوه هنا أنه سواء كانت المعركة والصراع في الجانب الاقتصادي أو غيره من مجالات الحياة مع حزب الشيطان، إلا أن الهدف البعيد دائما والذي ترمي إليه كل هذه السياسات وتهدف إليه كل أنواع المؤامرات والحروب ضد الشعوب والمقاومة منها بالذات هو استهداف مقاومتها لترضخ للضغوط الهائلة من قبل هؤلاء المجرمين. فإذا رضخت وتنازلت يتم سلب قيمها وإنسانيتها منها، مستغلين بذلك حاجة الناس المادية لتحقيق مآربهم في إفساد أخلاق الشعوب وتنازلها عن قيمها ومبادئها وأعرافها وحقوقها الإنسانية أيضا. إنه باختصار ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: وما يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والقتال يمكنه في هذه الآية أن يشمل جميع أنواع الحروب العسكرية والاقتصادية والإعلامية وغيرها. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة هذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد جيشنا ولجاننا الشعبية بالنصر والاعتزاز، وأن يحفظنا من شرور هؤلاء المجرمين أمريكا والصهاينة وآل سعود والإمارات، هذه الكيانات الفاسدة المفسدة التي لا يوجد لها إلا الدور التخريبي في هذا العالم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم،
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.